السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات، ونبدأ بالقراءة كما هي عادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلاة 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. باب في فضل الصلوات 5. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي رضي الله عنهم: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
بالنسبة للباب الأول الذي بوب به الترمذي، فقال: باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. هذه من الطرق المعروفة عند الترمذي في التبويب، وهو متأثر بشيخه البخاري رحمه الله تعالى في هذا. ومما لا شك فيه أن ما افترضه الله جل وعلا على عباده من الصلوات من المعلوم من الدين بالضرورة، فليس هناك مسلم يجهله، ولكن المقصود الإتيان بما جاء وصح من الحديث في هذا المعنى. والترمذي رحمه الله إنما أورد حديثا واحدا ثم أشار بعد ذلك لشواهد هذا الحديث، وهي كما سنرى مما يدور في نفس المعنى، بل بعضها بنفس اللفظ لهذا الحديث، يعني أنه فيما يتعلق بفرضية الصلوات 5 في ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي رحمه الله روى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، الإمام المشهور، ثقة حافظ جليل، وهو شيخ للترمذي وشيخ لشيخه البخاري وشيخ لمسلم ولعدد من أهل العلم. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 58 و200، وهو الإمام الذي حصلت بينه وبين البخاري تلك الشحناء، ومع ذلك فلم يمنع هذا البخاري رحمه الله من أن يخرج له في صحيحه، إلا أنه أحيانا يقول: حدثنا محمد ولا ينسبه، ومرة يقول: حدثنا محمد بن يحيى، ومرة يقول: حدثنا محمد بن عبد الله، ومرة يقول: حدثنا محمد بن خالد، ومرة يقول: حدثنا الذهلي، وهكذا. والذهلي هنا يروي هذا الحديث عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الإمام صاحب المصنف المشهور، وعبد الرزاق يرويه عن شيخه معمر بن راشد الصنعاني أيضا. ومعمر من أخص تلاميذ الزهري، وهو يروي هذا الحديث عن شيخه الزهري، واسمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والزهري يروي هذا الحديث عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث هو الحديث المشهور الطويل في قصة الإسراء، ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء. والترمذي إنما أتى بموضع الشاهد من هذا الحديث، وهما يتعلق بفرضية الصلوات الخمس، وأما باقي الحديث فإنه لم يورده. ولكن الحديث مخرج في الصحيحين بتمامه، وأخرجه أيضا بعض أهل العلم الآخرين كالإمام أحمد وغيره. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلاة 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذا، وإن لك بهذه 50. وهذا كما ورد في الحديث الطويل حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وحينما خاطبه ربه جل وعلا وذكر صلى الله عليه وسلم ما رآه، وأنه رأى نورا، وأن حجاب الرب جل وعلا كان النور، ففرض الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، لكن في بداية فرضها كانت 50. وحينما تكون هذه الفريضة وهذه الشعيرة فرضت بهذه الصفة، يعني من فوق 7 سماوات دون سائر الأحكام، دون سائر الشرائع، فهذا دليل على أهميتها. ولهذا يجب على الأمة الإسلامية أن تتصور هذه الخصيصة التي خصت بها هذه الصلاة من بين سائر الشرائع. وما دام الأمر كذلك فإن لها مكانة، ومن مكانتها أنها هي الركن العملي الذي قامت الأدلة على أن من تركه فإنه يكفر، بل أقول إنها هي المحك والفيصل في عقيدة أهل السنة ومجافاتها لعقيدة المرجئة. لأن من لم يقل بكفر تارك الصلاة سيكون عنده من التناقض ودخول الفكر الإرجائي عليه ما سيكون، مثل ما نراه من محاججة أصحاب هذا الفكر في هذا الزمان، حينما يتبنى الواحد منهم القول بعدم تكفير تارك الصلاة، ثم يقول: ما دام أنها وهي الصلاة لا يكفر تاركها، إذن فما سواها من الأعمال من باب أولى، ويجعلون العمل شرط كمال وليس شرط صحة، ويطلقون هذه العبارة التي ما جاءت عن أحد من السلف ولا أحد من علماء الأمة المعروفين، وإنما أحدثها من تلبس بهذه البدعة، بدعة الإرجاء. وإن كان هناك درجات في هذه المسألة في قضية الإرجاء، فالإرجاء منه ما هو إرجاء غالي، ومنه ما هو إرجاء متوسط مثل ما يسمى بإرجاء أو مرجئة الفقهاء، ومنه ما يكون قد شغف بعض أهل السنة منه شاغف، مثل هذا الفكر، وهو جعل العمل شرط كمال وليس شرط صحة، فهذا أيضا من مداخل الفكر الإرجائي على من كان يظن أنه على عقيدة أهل السنة. فليحذر من تساهل في هذا أو اغتر به أو تأسى بأحد ممن له فضل وعلم ممن قال بهذه المقالة فليحذر أن تزل به القدم من هذا الباب. على كل حال الصلاة فرضت أول ما فرضت 50 صلاة، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من السماء السابعة، والأحاديث التي وردت منها ما فيه أن موسى بن عمران عليه السلام كان في السماء السابعة، ومنها ما أن موسى بن عمران كان في السماء السادسة، وأن إبراهيم الخليل عليه السلام هو الذي في السماء السابعة. والروايات في الحقيقة كلها صحيحة، فحديث أنس هذا من رواية القتادة فيه أن موسى عليه السلام كان في السماء السادسة، ومن رواية الزهري أنه كان في السماء السابعة، وكذلك رواية مالك بن صعصعة وهكذا، آسف، رواية شريك بن أمي النمر عن أنس بن مالك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بموسى سأله موسى عما افترض الله على أمته، فأخبره بأنه افترض عليهم 50 صلاة، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإني عالجت بني إسرائيل وإنه فرض عليهم ما هو أقل من ذلك فلم يستطيعوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وربه جل وعلا ويسأله التخفيف مرة تلو أخرى، على اختلاف الروايات، منها ما أنه وضع عنه في المرة الأولى الشطر، يعني 25 صلاة ثم الشطر وهكذا، ومنها ما فيه أنه صار يخفف عنه ويتردد حتى جاء في المرة الأخيرة التي فيها إقرار الصلوات الخمس، فأشار عليه موسى عليه السلام أيضا أن يرجع إلى ربه جل وعلا، فرجع فقال قد استحييت من ربي، وذلك أنه في المرة الأخيرة هذه قال له الرب جل وعلا ما يبدل القول لدي، فهي 50 وهي 50، أو فهي 50 وهي 50، يعني في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها كما هو معلوم. والشاهد من هذا أنه لأهمية الصلاة فإنها فرضت من فوق 7 سماوات، والترمذي رحمه الله هنا أكثر من الشواهد لهذا الحديث، فذكر 6 أحاديث من شواهده، وحديث أنس هو السابع. فمن الشواهد أنه قال وفي الباب عن عبادة ابن الصامت، وحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والحميدي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في مسنده، كما أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والنسائي، كلهم أخرجوه من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد، وأبو محمد هذا صحابي، يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة ابن الصامت فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد، وهذه بمعنى أخطأ، لأن الكذب في لغة أهل الحجاز بمعنى الخطأ، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ، فهذه لغة معروفة، وليس المقصود بهذا تعمد الإخبار بخلاف الحقيقة كما هو الكذب المصطلح عليه. فقال كعبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. والحديث له طرق عن عبادة، لكن هذه أجودها، والحديث من هذا الطريق سنده صحيح. الحديث الثاني الذي أشار إليه الترمذي حديث طلحة ابن عبيد الله، وهو الحديث المشهور في مجيء ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسمى في رواية طلحة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم في صحيحهما، كما أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن خزيمة. والحديث مشهور، هو حديث طويل. في أوله يقول طلحة رضي الله تعالى عنه: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الزكاة والصوم، وفي بعض روايات من غير طريق طلحة والحج وهكذا. وفي آخر الحديث قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وهذه هي الرواية الصحيحة، وهي رواية الإمام مالك. وقد تابع الإمام مالك إسماعيل بن جعفر، وهو أيضا من الثقات، إلا أنه زاد في هذا الحديث زيادة أعرض عنها البخاري وذكرها مسلم في المتابعات، وكأنه يشير إلى علتها، وهي زيادة أفلح وأبيه. وهذه الزيادة شاذة كما نبه على ذلك ابن عبد البر، وأنا قد نبهت على هذه في عدة مواضع. فهذا الحديث مشهور، ويبدو أنه عرض على مسامعنا مرارا. أما حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فالحديث شبيه بحديث أنس هذا رضي الله تعالى عنه، بل يأتي مقرونا مع رواية أنس، وهو مخرج في الصحيحين وعند النسائي في سننه الكبرى وغيرها، وهو من رواية الزهري أيضا هذا ها هنا عن أنس في قصة الإسراء، وأيضا جاء من طريق أنس عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وفيه: ففرض الله عز وجل، يعني الحديث بطوله في قصة الإسراء، ولكن موضع الشاهد منه قال: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. إلى آخر الحديث. فالحديث كما رأينا مخرج في الصحيحين. الشاهد الذي بعده هو حديث أبي قتادة، وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه هذا مخرج عند أبي داود وابن ماجه والطبراني في الأوسط وغيرهم، من طريق بقية ابن الوليد عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني عن دويد بن نافع عن ابن شهاب بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إني فرضت على أمتك 5 صلوات، وعهدت عندي عهدا أن من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. وضبارة هذا المذكور في إسناد هذا الحديث وهو شيخ بقية بن الوليد مجهول، فالحديث ضعيف لأجله. وفعلا الحديث يستنكر أن يكون ورد بهذا الإسناد من طريق ابن شهاب الزهري، ولا يرويه أحد من كبار تلاميذ الزهري. فهذه الرواية فيها ما فيها مما يمكن أن تعل به، وإن كان الحديث متنه معروفا وجاء في رواية عبادة بن الصامت ما يشهد له، ولكن المقصود ثبوته من هذا الطريق، فإن ضبارة هذا المجهول يبدو أنه هو آفة هذا الحديث، مع العلم أن دويد بن نافع أيضا متكلم فيه من جهة حفظه. الحديث الذي يليه هو حديث مالك بن صعصعة، وهذا الحديث مخرج عند البخاري ومسلم وغيرهما، وقد أخرجه الترمذي برقم 3346، ولكن أخرجه مختصرا، وهو في قصة الإسراء أيضا بمعنى حديث أبي ذر، بل قريب من لفظ أبي ذر الذي تقدم معنا، فيغني سياق حديث أبي ذر عن ذكره، والله تعالى أعلم، فهو حديث صحيح. الحديث الأخير هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي خيثمة في تاريخه، وابن جرير الطبري في تفسيره، والأجري في كتاب الشريعة، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في دلائل النبوة، كلهم رووه من طريق معمر بن راشد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلاة 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، فقال الله: فإن لك بالخمس 50، الحسنة بعشر أمثالها. وعند بعضهم ذكر قصة الإسراء بتمامها، وعند بعضهم ذكر هذا اللفظ مختصرا. وحديث الإسراء صحيح كما تقدم معنا، سواء من حديث أنس أو من حديث أبي ذر أو من حديث مالك بن صعصعة أو غيرهما، لكن رواية أبي سعيد الخدري هذه من طريق أبي هارون العبدي، وأبو هارون العبدي هذا متروك الحديث، يعني أنه شديد الضعف، فيغني عنه ما سبق من الأحاديث الصحيحة، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للباب الذي يليه، وهو باب في فضل الصلوات الخمس، فقد أخرج الترمذي فيه الحديث من طريق شيخه علي بن حجر السعدي، يرويه عن إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل يرويه عن العلاء بن عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة من جهينة، والعلاء هذا صدوق حسن الحديث، وهو ممن احتج به مسلم، وأما البخاري فلم يخرج له. وأما أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني فهو ثقة، وكلاهما قد أخرج له الجماعة كلهم سوى البخاري، فإنه إنما أخرج للعلاء ولأبيه في كتابه جزء القراءة خلف الإمام. وهذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. الحديث من الأحاديث الصحيحة، لأن مسلما أخرجه في صحيحه من هذا الطريق، ومن طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ومن طريق أيضا مولى إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، وله طرق أخرى، فهو صحيح ثابت عن أبي هريرة. وأخرجه غير مسلم مثل الإمام أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وغيرهم، فالحديث مخرج عند عدد من أهل العلم. والترمذي رحمه الله ذكر لهذا الحديث 3 شواهد. الشاهد الأول هو حديث جابر، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في مسنده، والبخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه مسلم في صحيحه، وابن حبان في صحيحه أيضا، كلهم رووا هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان طلحة ابن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر يعني كثير على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فهذا بالنسبة للفظ حديث جابر. والشاهد الثاني هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه البزار في مسنده وغيره من طريق زائدة ابن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس رضي الله تعالى عنه، ولفظه مثل لفظ حديث أبي هريرة يعني حديث الباب الذي معنا يعني الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى آخر الحديث. فالحديث شاهد الحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة يشهد لحديث أنس رضي الله عنه هذا، لكن حديث أنس من طريق زائدة بن أبي الرقاد وزائدة هذا ضعيف، لكن ما دام أن له بعض الشواهد فإنه يكون صحيحا لغيره. أما بالنسبة للشاهد الثالث وهو حديث حنظلة الأسيدي، فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجبه الكبير، كلاهما رواياه من طريق قتادة السدوسي عن حنظلة الأسيدي وهو المعروف بحنظلة الكاتب، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على الصلوات الخمس أو على الصلاة المكتوبة على وضوئها وعلى مواقيتها وركوعها وسجودها يراه حقا عليه، حرم الله عليه النار. وهذا الحديث بمعنى حديث عبادة بن الصامت الذي مر معنا في الباب السابق، أو يشهد له حديث عبادة السابق، وهو من شواهد هذا الباب على كل حال. رجاله ثقات، لكن قتادة لم يثبت له سماع من حنظلة الأسيدي هذا. فهذا بالنسبة لشواهد الباب. وأما بالنسبة لما تضمنه الحديث، فهذا الحديث كما هو واضح لنا أنه فيه الحث على الصلوات الخمس، وهو يبين فضل هذه الصلوات، وذلك بالمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا حينما قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. يعني بالحديث الذي ذكره، وأما المثال سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، لكن بشرط ما لم تغش الكبائر. ولعل مما يشهد لهذا قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فحديث أبي هريرة هذا فيه من الفضل هذا الذي ظهر لنا، وهو أننا نقترف ما نقترف، وما من عبد يسلم من الوقوع في شيء من اللمم وهذه المعاصي، إما خطرات أو عين تقع على شيء مما نهى الله عنه، أو أذن تستمع، أو لسان ينطق، أو يد تبطش، أو فم يتعاطى شيئا مما نهى الله عنه، إلى غير ذلك من الآثام التي ما أكثرها وما أكثر أبوابها. لكن ما دام أن الإنسان سلم من أمرين: الأمر الأول الكبائر التي ذكرت في عدد من الأحاديث مثل الشرك بالله، عقوق الوالدين، وأكل الربا، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وشهادة الزور، وغير ذلك من الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بل سماها موبقات، وسلم من أمر آخر وهو الإصرار على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. فإذا سلم المرء من هذين الأمرين فليبشر، ما دام أنه إذا أذنب استغفر ولم يصر على شيء من هذه المعاصي، فإذا وقعت منه الهفوة وبدر منه ما يبدر، فإن الصلاة الآتية تكفر ما تقدم أو ما كان بينها وبين الصلاة التي قبلها. كذلك أيضا الجمعة إلى الجمعة. وقد يقول قائل: ما دامت الصلوات مكفرات فما الذي سيكفر حينما تأتي الجمعة؟ نقول: إن الإنسان قد يفرط في شيء، فمن ذلك على سبيل المثال ما لو نام عن صلاة حتى جاء وقت الأخرى، فهذا يعني أن ما بين الوقتين الأولين لم يكفر له، لأن التكفير الآن صار في وقت الصلاة التي جعل معها هذه الصلاة الفائتة. وربما كان هناك من الآثام الشيء الذي كان مصرا عليه ثم تاب منه بعد ذلك، فتأتي الجمعة فتكفر هذا. ثم على فرض أنه لم يبق عنده شيء من الآثام، فإن فضل الله واسع، فربما كان في ما بين الجمعة إلى الجمعة أو صلاة الجمعة الآتية يكتب الله جل وعلا له من الأجر والدرجات العلى ما يفوق تكفير تلك السيئات أو يعادلها. وفي بعض الأحاديث ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والحج المبرور وهلم جرا، فهذه كلها من مكفرات الذنوب والخطايا التي نحتاجها، وينبغي للإنسان أن لا يدقق ويفتش ويقول ما دامت الصلوات تكفر فأنا لا أحرص مثلا على بقية المكفرات، خاصة ما كان منها من باب النفل مثل المتابعة بين الحج والعمرة وهلم جرا، بل إنه لا يخطر هذا إلا على بال مغرور أو إنسان لم يبصره الله جل وعلا بلذة الطاعة وحلاوة الإيمان التي تتنامى وتزداد مع كثرة الطاعات. وحتى إن الإنسان إذا ألف هذه الطاعات صارت محبوبة له، صارت من عادته من طبعه، لا يصبر قلبه عن مفارقتها وهكذا. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم ما لم تغش الكبائر، هنا قد يرد عليه شيء من الإشكال الذي سأذكره بعد أن أذكر بعض الأدلة التي وردت في هذا المعنى، ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. وكان الأولى بالترمذي أن يخرج مثل هذا الحديث، ولكن الترمذي رحمه الله رأينا له طريقة في كتابه حينما يذكر بعض الأحاديث أحيانا الضعيفة والتي هناك ما يغني عنها من الأحاديث الصحيحة، فإما كما قلت سابقا أنه لا يحضره بها إسناد، وإما أنه رحمه الله يقصد إلى إيراد هذه الأحاديث الغرائب التي لم يردها أحد من أصحاب الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم، ما دام أن كتابيهما بأيدي الناس، فكأنه يقول أنا أريد أن آتي بشيء يزيد على ما ذكره صاحب الكتابين، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، فالحديث الذي أشير إليه هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، يعني تقريبا بنفس معنى حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم الذي أورده الترمذي شاهدا في هذا الباب، يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ومما يشهد له أيضا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وبالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم هنا ما لم تغش الكبائر، هذا دليل على أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على هذا، يعني على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. وقد ذكرت لكم الآية التي تدل على هذا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالتكفير السيئات منوط أو مشروط بترك الكبائر. وهذا الإجماع منعقد كما قلت على أنها لا تكفر إلا بالتوبة عن الكبائر. وفيه أيضا أن الصلوات الخمس إنما تكفر الصغائر فقط. وقد ذهب أبو بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال، وهو من علماء الحنابلة وبعض أهل العلم أيضا، إلى أمر آخر، وهو أن اجتناب الكبائر شرط في تكفير الصغائر. وهذا الذي قد يفهم من ظاهر هذا الحديث: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فكأنه يقول هذا مشروط بترك الكبائر، لكن إذا وقع المرء في الكبيرة فإن الصغائر أيضا لا تكفر. هذا رأي لبعض أهل العلم، وقد حكاه ابن عطية في تفسيره عن جمهور أهل السنة. والصحيح فيما يظهر أنها ليست بشرط في تكفير الصغائر، وإنما تكفر الصغيرة بسبب هذه المكفرات من الصلوات والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، وغير ذلك من المكفرات، حتى ولو كان المرء واقعا في شيء من الكبائر، مثل من ابتلي مثلا بأكل الربا، فهل يقال إنه لا تكفر عنه ذنوبه؟ هذا قد يجعل هؤلاء الذين وقعوا في بعض الكبائر عفانا الله وإياكم من كل شر، قد يجعلهم يتساهلون أيضا حتى في هذه الأركان كالصلوات ونحو ذلك. لكن إذا كانت تكفر الصغائر فإن هذا قد يكون حافزا لهم للحرص عليها بإذن الله تعالى، لكن كما قلت أيضا بشرط أن لا يصر المرء على الصغيرة. أما إذا كان يصر على الصغيرة فإن الإصرار عليها يحولها إلى كبيرة، فهذه لا تكفر إلا بالتوبة، والله تعالى أعلم. هذا هو الذي يظهر من ما جاء في هذين الحديثين في هذين البابين. ولعلي أختم بقضية أخشى أن تلتبس من خلال حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فهذا قد يكون فيه شبهة لمن يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه هنا تحت المشيئة، والذي يكون تحت المشيئة هو من لم يقع في شيء مكفر أو في شيء من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فكيف يمكن التوفيق بين هذا وبين حديث عبادة بن الصامت؟ فالجواب أننا إذا جمعنا ألفاظ حديث عبادة بن الصامت تبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الصلوات الخمس يوعد بالمغفرة الذنوب ودخول الجنة من كان محافظا عليها، يعني بأركانها وواجباتها وشروطها وهلم جرا، ومن ضيع من ذلك شيئا ف فإنه هو الذي يكون تحت المشيئة، لكن بشرط أن يكون هذا التضييع لا يصل إلى حد الإخلال بالصلاة إخلالا يبطلها. فإذا كان يخل بالصلاة إخلالا يبطلها أو كان تاركا للصلاة فإن الأمر يختلف. إذن هذه المشيئة إنما تتعلق بالخلل الذي قد يحصل من العبد من إخلال بشيء من الوضوء أو بشيء من الصلاة، من مثل ما نراه من بعض من يتساهل بها، من مثل من يتعجل، وربما كانت هذه العجلة تصل إلى حد أن ينقرها نقر الغراب أو ما إلى ذلك، أو لا يقيم صلبه مثلا من الركوع بالشكل الذي يجب عليه، أو ربما يدخل في ذلك أيضا حتى السنن، فإن السنن من مكملات الصلاة. فعلى كل حال للصلاة مكملات، من فرط في شيء منها فإنه تحت المشيئة، ومن أتى بهن وحافظ عليهن وتعاهدهن ولم يفرط في شيء من شروطها وأركانها وواجباتها من خضوع وخشوع وطمأنينة وحضور قلب وغير ذلك، فإن هذا هو الذي يرجى له هذا الفضل الذي جاء في حديث عبادة. ومن حصل منه خلل فإنه تحت المشيئة كما جاء في آخر الحديث، والله تعالى أعلم. إذن نستفيد من هذا أن الحديث لا يمكن الاستدلال به في ما ذكر، ومن أراد الاستفاء في هذا فليراجع كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي رحمة الله تعالى عليه، فإنه أكد على هذا المعنى الذي أشرت إليه، بل أفاض فيه بشكل جيد. أنصح بقراءته. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا صحيح، لكن لا ينزل الحكم على معين يا أبو محمد، لا ينزل الحكم على معين. يعني هل يحكم على تارك الصلاة بالنار؟ نقول نعم، لكن يقال إن تارك الصلاة في النار هكذا. لكن لو قيل إن فلانا مات وهو تارك للصلاة فهل هو من أهل النار؟ نقول لا، ما ندري، هذا أمره إلى الله، ولكن هو متهدد ومتوعد، فتارك الصلاة من أهل النار. أما تنزيل الحكم على معين فلا يجوز تنزيله على معين، والله أعلم. الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، حتى بعض الأحاديث التي ورد في فضل الحج مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وأمثال هذا، مع قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، مع الأحاديث التي وردت مثل حديث أبي هريرة الذي معنا، ومثل أيضا رمضان وإلى رمضان والعمرة إلى العمرة، فكلها مكفرات ما لم تغشى كبيرة، ما لم تؤتى كبيرة، فلا بد من هذا القيد. فإن كانت هناك كبيرة فإنها تكفر باقي الذنوب وتبقى هذه الكبائر التي لا بد فيها من توبة. طيب، أرفع الصوت شوي. في فرق بين أن نقول إنه لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين، وبين أن نقول قطعا إنه من أهل النار، ما نحكم عليه من أهل النار. بل لو أن دعك مثلا من تارك الصلاة، لو أن هناك شخصا مات على الكفر، نقول الكفار نعم هم من أهل النار، اليهود والنصارى من أهل النار، الملحدون من أهل النار، لكن هل تحكم على هذا المعين بأنه قطعا يعني من أهل النار؟ لست في حاجة إلى هذا، أنت تحكم بحكم عام، وأما تنزيل الحكم على معين فهذا أمره إلى الله، لا ندري ما ختم له به.